إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنواصل تعرضنا لحديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن وسؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر وكنا قد تعرضنا للسؤال الأول الذي قال فيه يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر فقال صلى الله عليه وسلم نعم وعرفنا أن هذا الشر هو ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الردة ومنع الزكاة وما حصل بعد ذلك من الفتن التي أدت إلى مقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه كان هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال الأول فلما سمعه حذيفة رضي الله عنه أعقبه بالسؤال الثاني فقال فيه: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. سأل حذيفة رضي الله عنه عما بعد الشر الأول، هل يحصل بعده خير أم لا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالإثبات، كما عرفنا من عادة الله تعالى في كونه وخلقه من تعاقب الشر والخير. فلم يكن الشر الأول دائما سرمديا، وإنما كان محددا، فأخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع خير من بعده، ولكنه خير وصفه بقوله: وفيه دخن. والدخن في أصله هو التكدير والتعكير، فالمقصود أن هذا الخير ليس خيرا خالصا، وإنما هو خير مكدر معكر مشوب يشتمل على شيء من الفساد والشر. فاستفصل حذيفة رضي الله عنه عن هذا الدخن، وأراد أن يعرف حقيقته، فقال: وما دخنه؟ ما هذا التعكير الذي يعتري ذلك الخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ولمسلم: يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. هذا هو الدخن، هذا هو الكدر الذي اعترى ذلك الخير. قوم وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، فليسوا في مناهجهم ولا طرائقهم متأسين به صلوات ربي وسلامه عليه. ووصفهم أيضا بأن أعمالهم يقع فيها الخير ويقع فيها الشر، تعرف منهم وتنكر، أي من أعمالهم وأفعالهم. فمن أعمالهم ما يكون معروفا موافقا للخير، ومنها ما يكون منكرا مخالفا للخير. وهذا التمييز بطبيعة الحال لا يحصل إلا لأهل البصيرة والعلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بداية أجوبته كما عرفنا في الرواية الأخرى: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فهذا الاتباع والعلم هو الذي يعصم المسلم من كل خلط وخبط، وهو الذي يوفقه للتمييز والبصيرة فلا يشتبه عليه شيء. قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فمن هؤلاء؟ من هؤلاء الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حقيقة هذا الدخن الذي اعترى ذلك الخير؟ في أي شيء يتمثل؟ وبأي شيء يتحقق؟ قال أهل العلم: الخير الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو ما حصل من الجماعة بعد الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه. فمعلوم أنه بعدما قتل رضي الله عنه وأرضاه استخلف علي رضي الله عنه على فرقة من الناس، فعاداه من عاداه وقاتله من قاتله حتى انتهى الأمر إلى مقتله هو أيضا رضي الله عنه. ثم كانت الجماعة من بعد، كانت الجماعة عندما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، ولذلك سمي ذلك العام بعام الجماعة. فحصل الاستقرار والأمن، واجتمع المسلمون كافة على خليفة واحد، فهذا هو الخير الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ولا شك أن الاجتماع على إمام واحد من غير خلاف من أعظم صور الخير، فإن الله تبارك وتعالى نصب الأئمة حتى يحفظوا مصالح الخلق وحتى يتحقق بهم الأمن والاستقرار فتقوم الحياة وتستمر، إذ لا حياة مع الفوضى ولا حياة مع الاضطراب ولا حياة مع الخوف والفزع. فنصب الله عز وجل الأئمة وجعل مقامهم فرضا على الناس حتى يحفظ هذه المصالح ويصون عباده من ضدها من المفاسد. فتأمل رحمك الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجماعة بأنها الخير، فالخير كله في الجماعة والخير كله في الائتلاف. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث عن مفارقة الجماعة والخروج عنها. هذا هو الخير الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وأما دخنوه المذكور فهم بعض الأمراء والحكام الذين عاشوا في فترة الجماعة والخير، فكدروا صفوها ونغصوا عيشها بظلمهم وجورهم وفسادهم في الأرض، من أمثال زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف وغيرهم. فهؤلاء هم الذين قال فيهم أهل العلم إنهم هم المعنيون بالدخن في ذلك الخير. ومعلوم لمن تتبع كتب السير والتواريخ والتراجم ما حصل من أولئك النفر من الفساد والشر، وناهيك بالحجاج وكفى به شرا الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. إنه الذي استباح الحرمات وقتل سادات المسلمين صبرا ودخل بيت الله الحرام فما راعى له جوارا ولا حرمة حتى دكه بالمنجنيق. هذا هو الدخن الذي كدر ذلك الخير، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. من أعمالهم ما كان منكرا وذلك الغالب، ومن أعمالهم ما كان معروفا نقر بمعرفته وبما اشتمل عليه من الحق. هكذا جاء في هذه الرواية المتفق عليها، وفي الرواية الأخرى لأبي داود وغيره أن السؤال الثاني الذي عرضه حذيفة رضي الله عنه كان هكذا: قال يا رسول الله، فهل بعد السيف بقية؟ لأنه سأله أولا عن الشر فقال: ما العصمة منه؟ قال: السيف، أي تقاتل أصحابه بالسيف كما عرفنا. فقال له: فهل بعد السيف بقية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هدنة على دخن وجماعة على أقذاء. هدنة على دخن، الهدنة هي الصلح، وهذه إشارة واضحة للصلح المشار إليه آنفا في عام الجماعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: هدنة على دخن وجماعة على أقذاء، أي تحصل جماعة من الناس ويحصل اتفاق على أقذاء. والأقذاء جمع قذى، وهو ما يصيب العين من التراب أو الوسخ أو نحو ذلك. فالهدنة مكدرة والجماعة مكدرة كما عرفنا في الرواية المتفق عليها. فقال حذيفة رضي الله عنه: الهدنة على دخن ما هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعود قلوب أقوام على ما كانت عليه. وهذا لازم الدخن والتكبير، فإن التعكير من شأنه أن يعود إلى القلوب عودة أولية. فهذا التعكير الذي عرفنا صفته آنفا من لازمه ألا تعود القلوب على ما كانت عليه. وهذه من سنن الله تعالى في خلقه، أن حال الناس قبل الفتنة لا يكون كحالهم بعدها قط، وإنما تأتي الفتنة حتى تفتن المسلم عن دينه، كما قال مطرف بن عبد الله رحمه الله: إنما تجيء الفتن حتى تفتن المرء عن دينه، حتى تصرفه عن دينه، حتى توقع الفرقة والعداوة والاختلاف بين المسلمين، فلا يكون حالهم بعدها كحالهم قبلها. لا تعود قلوب أقوام على ما كانت عليه، القلوب قبل الفتن لا تكون إلا مؤتلفة متآلفة، فإذا حصلت الفتن فرقتها وأوقعت فيها العداوة والبغضاء، فهذا يعادي هذا، وهذا يخاصم هذا، وهذا ينافر هذا، وهذا يجانب هذا، فلا تعود القلوب إلى ما كانت عليه. وعندما نتكلم على المنافرة والمخالفة فلا يفهمن أحد من كلامنا أن هذا مذموم، بل إذا كان قائما على الحق فهو ممدوح مطلوب، لأن من شعائر ديننا الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلا بد من المحافظة على هذا وإن تفرق الناس، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، ما بعث صلى الله عليه وسلم إلا للتمييز والتمحيص والمباينة بين المؤمنين والكافرين والطائعين والعاصين والمستقيمين والمنحرفين. فإذا حصل هذا التمحيص ولو بتفريق فهذا مطلوب، ولا يعد التفريق عيبا، بل المفارق في هذه الحالة مباين للحق، لا يتحمل تبعة التفريق إلا هو، ولا يتحمل إثم الاختلاف إلا هو. وأما أهل الجماعة فهم أهل الجماعة الذين يدعون إليها ويحثون عليها، يدعون الناس إلى موافقة الحق والاجتماع حوله، فإذا حصلت مميزة وإذا حصل تمحيص فهذا من شعائر الدين. فلا تجزع ولا تفرق ولا تخف ولا تحزن، فإنك منصور إذا عاداك الناس وتبرأوا منك ووصموك بالتفريق والاختلاف. فاعلم أنك وارث للأنبياء والمرسلين، اعلم أنك مستقيم على جادة أهل الحق في كل زمن وحين. هكذا شأنهم وهكذا طريقتهم، يوالون ويعادون في الله، يحبون ويبغضون في الله، يدعون الناس إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه سلف الأمة الأطهار. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن فارق فإنما يغالط نفسه ويوقعها في أودية الضلال والهلكة، ومثل هذا لا بكاء عليه ولا حسرة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر على أهل الشقاق والنفاق والمخالفة الذين يسعون إلى المخالفة ولا يهتمون إلا بالمخالفة ولا يعرفون إلا الشذوذ والتفرد. لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يشملنا بمعيته في كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا آنفا إخوة الإسلام أن الدخن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل كما قال في قوم لا يهدون بهديه ولا يستنون بسنته، يعرف صاحب البصيرة منهم وينكر. فمن تأمل في هذا وجد فيه تصريحا بضرورة الإنكار عند حصول مقتضاه، وهذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. إنه يستعمل عليكم أمراء، ومن شأنهم أن يأتوا بالمنكرات والمعاصي والمخالفات، فما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب الإنكار. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر فقد برئ. من أنكر بيده أو بلسانه فقد برئ بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية كما سبق تفصيله من قبل. ومن كره أي بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، فقد سلم، سلم من الإثم والمعصية والمخالفة. وإنما الشؤم كله والإثم كله على الصنف الثالث. ولكن من رضي وتابع، من رضي بالمنكرات والمخالفات فأقرها بقلبه واطمأن إليها ورضي بها، ثم لا يكتفي بذلك حتى يتابعها ويسير عليها فيكون من أهلها. ولكن من رضي وتابع، هذه هي الجادة الشرعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند حلول المنكرات من الأمراء. لا بد من الإنكار على كافة طرائقه وصوره كما بين صلى الله عليه وسلم. وأما الرضا والمتابعة فليس من هذا الدين في شيء، بل هما من مواطن الإثم والمخالفة. ولكن كيف يكون الإنكار؟ كيف ننكر منكرات الأمراء؟ كيف ننكر معاصي الحكام؟ كيف نتبرأ منها بين يدي الله عز وجل؟ لابد قبل أن نعرف هذا أن نعرف أصلا محكما أحكمناه غير مرة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا طاعة في المعصية. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية بعينها، وإن كنا لا ننزع اليد من جملة الطاعة. فلا تطع أحدا في معصية الله قط، ولا تطع مخلوقا في مخالفة خالقك قط، لأن حق الله عز وجل أوجب عليك من كل حق. فمهما انتشر الظلم في بلدك فلا تتابعن فيه أحدا، مهما انتشرت الرشا فلا تتعامل بها، مهما انتشر الربا فلا تتعامل به، مهما انتشرت الرذيلة فلا تقعن فيها، مهما انتشر الشرك فلا تتلبسن به، مهما اشتهر العري والاختلاط والإباحية فلا تتعرضن لشيء من ذلك. ولا يقولن قائل بقول أهل الضلال في هذا الزمان: إنما هذا أمر انتشر في المجتمع فنحن نتابعه. وأقبح من هذا أن تدخل هذا في لزوم الجماعة في هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، أن يقول الجاهل الضال أبعده الله: إن من لزوم الجماعة أن نخالط المختلطين في الجامعات، وأن نعاقر المفسدين في أماكن الفساد، وأن نتعامل في أماكن المنكرات والمعاصي. أين هذا من ذاك؟ شتان بين كلامه وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا طاعة في المعصية على الإطلاق، لا تطيعن أحدا في مخالفة ربك على الإطلاق. هذا أصل محكم لا بد من بيانه ومعرفته. وإنما الشأن بعد ذلك في إنكارك فيما يأتي من رد فعلك من بعد، أنت لا تلتزم في خاصة نفسك بهذا المنكر، ولكن كيف يكون رد فعلك؟ كيف تنكره علانية؟ كيف تبين موقفك أمام الناس وفيما بينهم؟ لابد أن نفرق إخوة الإسلام بين مقامين. المقام الأول ما يتعلق بإنكار المنكرات العامة في المجتمع، فهذا لابد منه، وإن شراه الحاكم أو السلطان، وإن قنن له القوانين وقعد له القواعد وضبط له الضوابط، فلا بد من إنكاره عموما بين الناس، لا يجوز أن يقر هكذا من غير إنكار. ينكر على منبر، ينكر في محاضرة، ينكر في جريدة، ينكر في أي مقام، المهم أنه لا بد من إنكاره، لا يجوز أن يترك هكذا ويقر. هذا هو المقام الأول. وأما المقام الثاني فهو ما يتعلق بشخص الحاكم. كيف تنكر عليه؟ كيف تنصحه؟ كيف تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر؟ هل تفعل ذلك في مظاهرة؟ هل تفعل ذلك في اعتصام؟ هل تفعل ذلك في فوضى وفساد؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فتعال أخي في الله حتى نرد الأمر إلى رسول الله وننظر ماذا قال. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. هذا كلام نقرأه في جريدة، هذا كلام نقرأه في كتيب، هذا كلام نسمعه من فلول النظام، هذا كلام نسمعه من الثورة المضادة، أبدا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام أحد من الخلق سواه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبديه علانية. هذا فيما يتعلق بشخصه، وأما المنكر فينكر عموما من غير إشكال، وإنما نتكلم على شخصه أن يقال له اتق الله، افعل كذا افعل كذا. كيف يكون هذا؟ من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا هو ما سار عليه السلف. يقول عمر رضي الله عنه: أيتها الرعية، إن للرعاة عليكم حقا المناصحة بالغيب، بالغيب أي في سر من الأمر لا في علانية، المناصحة بالغيب والمعاونة على الخير. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له: آمر إمامي بالمعروف وأنهاه عن المنكر، قال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأتيه على رؤوس الناس. ويقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما دخل عليه سعيد بن جمهان واشتكى إليه جور السلطان، فقال: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، إن كنت تستطيع أن تأتي السلطان في بيته فأته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فإنك لست بأعلم منه. وقيل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تكلم عثمان رضي الله عنه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ لازم عشان أكلمه أعلي صوتي أوي عشان الناس كلها تعرف؟ أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. هذه طريقة السلف. ولولا أن الوقت قد دهمنا لزدت في تقرير المسألة أكثر وأجبت عن بعض الشبهات، ولكن هذا له مقام آخر. فهذا طريق رسول الله، وهذا طريق السلف، ليس طريق أحد من فلول النظام ولا من الثورة المضادة ولا من الذين يتقربون إلى أشخاص الحكام فيحرصون منهم على منافع أو مصالح أو ينتفعون من الفساد والظلم الموجود في بلاد المسلمين. هذه وصية رسول الله، هذا طريق السلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجهم. فأين أهل المظاهرات؟ وأين أهل الاعتصامات؟ وأين أهل الإضرابات؟ أين الذين يريدون بنا أن تتوقف حياتنا وأن نصير إلى هاوية؟ أين هؤلاء؟ أين كلامهم من كلام رسول الله؟ أين كلامهم من كلام أصحاب رسول الله؟ أين كلامهم من كلام التابعين الكرام والأئمة العظام؟ سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. هذه هي الطريقة الشرعية إخوة الإسلام، ننكر المنكرات ولا نتابعها ولا نطيع أحدا في معصية الله قط، وإن كان في هذا الأمر ما كان، ولكن إذا أردنا أن ننكر على أشخاص الحكام فهذا له كيفية معينة وهيئة محددة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف من بعد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن كلها يا رب العالمين. اللهم قنا الفساد كله يا أرحم الراحمين. اللهم أعد إلينا الأمن والاستقرار بكافة صورهما يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا مكايد الأعداء يا رب العالمين. اللهم قنا مكايد الأعداء يا رب العالمين. اللهم لا تمكن لهم في بلاد الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم طهر هذه البلاد من رجسهم وكفرهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.